بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله. كان البحث في السورتين اللتين ذكرهما السيد الماتن للعامل المضارب إذا مات، وعلم بأن مال المضارب بقي تحت يده إلى أن مات، لكن الآن لا يدرى هل هو في ضمن التركة أو في مكان آخر، أو يعلم أنه ليس في هذه التركة لكنه لا يدرى أين. هاتان الصورتان حكم السيد الماتين فيهما بأن الأقوى الضمان ولزوم إخراج قيمة ذلك المال من التركة كما في سائر الديار، استدل على ذلك بقاعدة اليد، ضمان اليد، وقلنا أنه وقع هذا موقع الإشكال، هذا الاستدلال وقع موقع الإشكال والنقد الكبروي، وانتهينا إلى أن الإشكال الكبروي عن الماتين يمكن دفعه، لكن هنا إشكال صغروي، وهو أنه كيف يمكن إحراز أن هذا ليس من موارد التلف القهري المأذون فيه ولو بالملازمة لنفس زمان المأذونية ما قبل الموت، لأن المفروض أن الموت كان فجأة وبلا مجال من قبل الميت للإيصاء وتعيين المال، فهذا حاله حال سائر موارد تعذر مثلا وصول المال إلى المالك لأمر خارج عن اختيار المكلف المأذون. ثم قلنا يمكن هنا أن يذكر وجهين أو مثلا بيانين لدفع هذا الإشكال الصغروي، تقدم أحدهما مع جوابه. الوجه الثاني الذي أيضا يمكن استظهاره من تعبير من تعبيرات الماتن في عبارته في تحرير الصورة الثانية، حيث قال بحيث لو كان حيا أمكنه الإيصال إلى المالك. هذه العبارة جاءت في ضمن تحرير الصورة الثانية في المات. قد يقال أن هذه العبارة تشير إلى مطلبين، حاصله أن هذا المال المفروض أنه لم يتلف، حيث قال أو علم بعدم وجوده في تركته مع العلم ببقائه في يده، المال باق في يده أي لم يتلف، بحيث لو كان، هذا عبارته، بحيث لو كان حيا أمكنه الإيصال إلى المالك، فكأنه يريد بهذا يقول أن هنا لا يصدق عنوان التلف لأن المال لم يتلف باق، ولو كان حيا لأخرجه وأعطاه للمالك، فكيف يفترض أن هذا من موارد التلف أو الشك في التلف المأذون فيه للأمين؟ التلف إنما يكون فيما إذا كان هناك خصوصية في المال أوجب كونه تالفا حقيقة أو تالفا عرفا وحكما، أما هنا المال موجود وتحت يده، يد الميت، بحيث لو كان حيا لأخرجه لأعطاه إلى المالك، إذن فهم المال لم يتلف، هم لم يخرج عن يده، إذن أين التلف؟ لكي يكون من باب التلف هذا يقطع بأنه ليس تلفان. فالضمان إنما يكون في موارد يكون هناك قصور وتلف في المال حقيقة أو حكمان لا مثل المقام، بحيث لو كان حيا لكان يعطيه وكان مكلفا بدفعه إلى مالكه حينما يطالب. إذن فهنا لا يكون شبهة مصداقية للتلف لكي لا يصح التمسك على اليد. هذا تعبير. وتعبير آخر لعله أفضل أن يقال بأن الميت قبل موته لا إشكال في أنه في زمان حالة موته لو كان يطالبه المالك بالرد لكان يجب عليه الرد، وكان يقول أعطني هذا المال كان مسؤولا عنه لأن المال لم يتلف باقي تحت يده أيضا وهو قادر على إيصاله للمالك بحسب فرض المات. إذن فلو كان قد طلبه منه كان مسؤولا عن رده. وقد قلنا أنه هذا الشرطية ليس من قبيل قيود الوجوب بل من قبيل قيود الواجب. لو كان قد طلبه منه لكان ضامنا له مسؤولا عن رده، أي واجبا أن يرده لأنه في عهدته على تقدير المطالبة. قلنا هذه المطالبة ليس قيدا للضمان، لا أنه حينما يطالب يأتي الضمان، بل من الأول موجود هذه المسؤولية بنحو الواجب المعلق، أي معلقا على الطلب كان من أول مسؤولا وضامنا لأنه كان تحت يده ولم يتلف وقادر على رده. حينئذ نقول كلما ثبت ضمان العهدة ومسؤولية الرد على تقدير إلى زمان الموت، حينئذ بالموت حينما يموت هذا ولا حينئذ بعد الموت تتحول ضمان العهدة إلى ضمان الذمة، لأننا قلنا أن اشتغال الذمة من آثار اشتغال الذمة من آثار ضمان العهدة، يترتب على ضمان العهدة اشتغال الذمة. وضمان العهدة بمعنى المسؤولية عن الدافع لو طلب في زمن الموت قبل الموت موجود. إذن فتكون اشتغال الذمة أيضا موجودة على تقدير عدم الدافع، نظير ما إذا كان اليد يدا غير أمينة. إذا كانت غير أمينة هناك اشتغال والمال عينه موجود لم يتلف تحت يد هذا الإنسان لكن لا ندري أين جعله. هنا بالموت يكلف الورثة بأن يخرجوا قيمته من التركة حتى لو علم بأن هذه التركة ليس من ذاك المال، وذاك المال قد جعله في مكان آخر. لا يكفي في موارد إخراج الديون من التركة لا يشترط أن يكون الدين حاصلا قبل الموت، بل يكفي أن يكون الدين حاصلا ولو بالموت نتيجة الموت بتبدل ضمان العهد إلى ضمان الذمة، كما في اليد غير الأمينة التي العين موجودة إلى أن مات تحت يده. وهنا اشتغال الذمة غير موجود في زمن الحياة لأن العين موجودة. حتى في اليد المعتدية اشتغال الذمة قلنا في طول من آثار التلف ولا تلف، لكن حيث أن هذه اليد ضامنة مسؤولة يد معتدية فبقى، والعين الآن لا يدرى أينه ولا يقال أن المالك يبقى بلا جواب لأن الدين غير موجود إلى أن مات لم تكن ذمته مدينة. الآن هم بعد الموت لا ندري هذا المال أين موجود، هنا موجود أو هناك موجود، فإشكال أن كونه مسؤولا في زمان حياته يكفي في أن يكون بموته مشغول الذمة حينئذ لهذا الميت لهذا المالك بماله. وإن شئتم قلتم يكفي ضمان العهدة في الإخراج من التركة، يكفي كون الميت مضمونا عليه المال بمعنى أنه مسؤول عن دفعه لمالكه حين موته، تكفي هذه المسؤولية للإخراج من التركة. إما بأن يوسع من مفهوم الدين فيشمل مطلق الضمان، أو بالنقطة التي أشرنا إليها بأن ضمان العهدة بنفسه يتبدل إلى ضمان الذمة، اشتغال الذمة بعدم الإعطاء أو بعدم إمكان الإعطاء خارجان، إذا كان ضمان العهدة موجودان فيتحول إلى دين ولو بالموت، فيدخل تحت عنوان من بعد وصية أو دين، يصبح دين كما في اليد المعتدية مع بقاء العين تحت يده. اليد المعتدية مع بقاء العين تحتها إلى أن مات، هناك لا إشكال في الضمان، ويخرج من التركة، بمعنى أنه يجب على الورثة أن يخرجونه إن كان لا يعلمون أين هذا المال، ولو قطعوا بوجوده وعدم تلفه وجوده عند شخصين، مع ذلك يجب عليهم أن يعطوا قيمة ذاك المال للمالك إذا طالب بماله، بل حتى لو لم يطالب، لأنه الميت كان ضامنا حين الموت لهذا المال ضمان العهدة، فضمان العهدة يكفي وحده لوجوب الإخراج من التركة، إما بنحو أنه بالموت ينقلب إلى شغل الذمة مع عدم العلم مكان المال، أو أن ضمان العهدة وحده دين كافي هذا المقدار كالدين، من حيث أنه لا بد من إخراجه أيضا من التركة. فيقال في المقام بعد أن كان هذا المكلف هذا العامل على تقدير مطالبة المالك مسؤولا ضامنا بالفعل، كان ضامنا على بنحو القضية التعليقية الراجع شرطها إلى المتعلق لا إلى الحقوق، حينئذ فالضمان وهو أنه لو طالبه المالك قبل أن يموت كان يجب أن يعطيه وكان مسؤولا عنه، هذا الضمان يكفي أن يكون بعد الموت حينما يطالب أيضا يكون مسؤولا. وإن شئتم قلتم أنه مسؤول عن المطالبة التي سوف تحدث فيما بعد، من قبل مسؤول عن دفع هذه دفع المال لمالكه إذا طالب فيما بعد، وهذه المسؤولية حيث أنها ثابتة من زمان الموت قبل الموت عليه، إذن فبالموت تتحول إلى شغل الذمة ويكون حينئذ يخرج من التركة. فبأحد هذين التعبيرين يقال بأن السيد الماتن يرى في المقام الضمان بمعنى شغل الذمة متحققا، وبالتالي لا يكون شبهة مصداقية لدليل على اليد، بل يكون مشمولا قطعا لدليل على اليد غاية الأمر. الآن الورثة يقومون مقام الميت، كيف كان الميت يدفع لو كان يطالبه المالك؟ الآن الورثة يقومون مقام الميت حينما يطالب الميت المالك بماله، كما أنه لو كان حيا لو طالب المالك وهذا حي كان يجب أن يعطي، وهذا الوجوب ليس مشروطا بالمطالبة، أصله فعلي، يعني من أول الأمر هو واجب عليه أن يعطي المال للمالك كلما طالب، الآن طالب أو في المستقبل، من ذاك الوقت هو مسؤول أن يعطيه لو طالب في المستقبل، فأيضا الآن كذلك يكون مسؤولا عن إعطائه. فيكون بحسب الحقيقة بهذا البيان الضمان ثابتا بالمعنى، ولو بمعنى شغل العهدة اشتغال ضمان العهدة ثابتا على الميت قبل موته، يكون الضمان على ورثته بهذا المعنى بمقدار إخراجه من التركة، فإن الوارث ينوب وناب الميت المورث في هذه الناحية، كما في سائر موارده مسؤولية الميت قبل الموت عن شيئين عن مالين لشخصين تخرج عن تركته لا محالة، كما في اليد المعتدية. هذا أيضا بيانه أو وجه قد يكون هو حق مقصود السيد الماتين حينما قال بحيث لو كان الميت موجودا لوجب عليه أو لأوصله إلى مالكه، فالآن أيضا بموته يخرج من تركته. كلما ثبتت هذه المسؤولية قبل الموت تثبت الخروج من التركة بحكم من بعد وصية أو دين بعد الموت لا محالة، كذلك في المقام. هذا البيان أيضا قابل للدفع وإن كان له صورة. وذلك بكلا تعبيره قابل للدفع. أما التعبير الأول وهو أن التلف هنا غير صادق، فبمنع اختصاص التلف بموارد تلف العين والمال، بل الميزان في باب التلف الذي يكون مأذونا فيه في اليد الأمينة وغير مسؤول عنه، كل ما تعذر على صاحب اليد إيصال المال إلى مالكه، هذا هو المراد بالتلف على المالك لا التلف في نفسه. كل ما يكون تلفا على المالك فهو مأذون فيه، لا كل ما يكون تلفا للمال في نفسه. والتلف على المالك يكفي فيه أن يكون هذا صاحب اليد لا يمكنه أن يوصله إلى المالك، كما لو نسي الأمين أنه أين حفظ المال، هذا تلف على المالك وإن لم يكن تلفا للمال في نفسه. هذه اليد لا يمكنها أن توصل هذا المال للمالك، هذا يكفي في صدق التلف على المالك، أو إن شئتم قلتم يكفي في عدم الضمان، لأن نكتة عدم الضمان في اليد الأمينة كما قلنا هو أن الإذن في إبقاء المال عنده يستلزم الإذن في التلف الذي يلزم عليه قهرًا بلا تقصير وبلا عمد وبلا عمل منه. وهذا لا فرق في أن يكون عدم وصوله من ناحية أنه المال تلف في نفسه، أو أن هذا ابتلي بعارض لم يتمكن تكوينا خارجا أن يوصل المال إليه، كالنسيان أو كالموت، إن الموت أيضا ليس أقل من النسيان. فيكون هذه اليد المأذون في زمن الحياة الإذن به إذنا بكل الأنواع التعذر لإيصال هذا المال من قبل هذا صاحب هذه اليد إلى مالكه قهرا، ومنه موارد الموت الفجأة، موارد الموت الفجأة الذي ليس بأقل من النسيان، لا يكون حينئذ هذا ضامنا. فمقتضى أن الإذن بالبقاء في يد الأمين يستلزم الإذن بكل ما يستلزمه هذا البقاء من موارد عدم الوصول إلى المالك، لا عن اختيار هذا المسكين بلا اختياره بالاضطرار، ومنها أن يتلف المال، منها أن ينسى فلا يمكنه، منها أن يأخذه منه غاصبون، منها أن يموت فجأة، فإن هذا كله مشغول لما يسمى بالتلف عند العقلاء. بعد أن عرفنا أن نكتته ليس عنوان التلف، لم يرد في رواية أن تلف اليد مال في اليد الأمينة لا ضمان فيها، ليس الأمر دارا تحت على مدار عنوان التلف لكي يشكك في صدقه في هذه الموارد، وإنما النكتة ما أشرنا إليه من أنه الإذن في البقاء في اليد يستلزم لا محالة الإذن في هذا النحو من فوات للمال على مالكه، هذا هو نقطة عدم الضمان. وهذه النقطة لا تختلف في موارد تلف المال فيتعذر إيصاله، أو موارد عروض عارضا على اليد صاحب اليد فيتعذر عليه إيصال، كحالات النسيان والعجز نحو ذلك. إذن ومنها الموت فجأة في المقام. إذن فلماذا يفصل بين النحوين؟ فالتعبير الأول غير تام، التعبير الثاني أيضا غير تام، بمعنى أن العهدة في المقام غير موجودة في يد الأمين حتى بنحو معلق، بنحو الواجب المعلق غير موجود. لماذا؟ لأن هذه المطالبة المفروض سوف تقع في زمانه ما بعد موت هذا الإنسان، والميت قبل موته بلحاظ زمان ما بعد موته غير قادر على إرجاع المال إلى مالكه، إذا كان الموت بالنسبة إليه موتا فجائيا. نعم لو لم يكن فجائيا كان يمكنه التعيين ولم يعين، تلك مسؤولية وذاك سوف يخرج من خلال الاستثناء. إذن فالضمان ضمان العهد أيضا غير موجود على هذا الميت، وفرق بين اليد الأمينة واليد غير الأمينة، أن اليد غير الأمينة قبل الموت حتى لو مات فجأة يكون مسؤولا لأنه لم يكن مأذونا. فخروج إمكان إرجاعه بعد الموت حينما يطالب المالك هنا من الأول داخل تحت عهدته باعتبار لم أنه لم يكن مأذونا، لماذا أخذه إلى إذنه حتى يبتلي بالفجأة؟ الاضطرار بالاختيار لا ينافي الاختيار، فكان يمكن من الأول أن لا يضع يده على مال الغير، بخلافه هنا هذه اليد أمينة، ومعنى كونها أمينة أنه مأذون من قبل المالك في أن يبقى تحت يده ولا يرجعه إلا إرجاعا لا يكون إلا إرجاعا لا يرجعه، وأن كل عدم إرجاع لا يرجع إلى اختياره يكون مأذونا فيه، وهذا عدم الإرجاع هنا غير راجع إلى اختياره بحسب الحقيقة لأنه مات فجأة، فضمان العهد هنا غير موجود لكي تتحول إلى ضمان الذمة وشغل الذمة فيشمله من بعد وصية أو دين. إذن ففي المقام الضمان ضمان العهد أيضا غير موجود على هذا المكلف قطعا، لا يكون هذا المكلف حين موته مكلفا ومسؤولا عن إرجاع المال إلى صاحبه بمطالبته التي سوف تقع بعد الموت بنحو الواجب المعلق، لا يكون مسؤول غير قادر عليه بعد موته. ومن ورث يكون المسؤولين بأي دليل يكون الوارث أجنبي عن هذا المال؟ لماذا يكون مسؤولا؟ فلا ضمان لا على الوارث ابتداء، فإن ضمان الوارث لا يثبت حتى في سائر الموارد، وإنما الضمان على المورث ويخرج من التركة، وضمان المورث أيضا غير موجود باعتبار عدم قدرته. إذن فهذا الوجه أيضا غير تام، كونه لو كان حيا لكان يمكنه الإيصال وكان يجب عليه الإيصال حينما يطالب المالك، هذا لا يكفي لبقاء المال تحت يده إلى ما بعد الموت لحين الموت، هذا لا يكفي وحده لتحقق موضوع اشتغال الذمة والدينية، إذا ولا أنه لا يكفي لضمان العهد هنا ما لم يكن قادرا على الإيصال حين المطالبة فيما بعد، كما لو كان ملتفتا إلى أنه قد يموت فلا بد أن يوصي بالمال، وأنه أين حفظ المال للمالك خصوصا في مواد الوديعة والرهن ونحو ذلك، فإن هذا البحث كما أشار السيد الماتين هذه الصور الثلاث ذكروها أيضا، أن هذا البحث موجود عندهم في عدة أبواب غير في تمام موارد الأيدي الأمينة، لا في خصوص باب المضارع، في الوديعة لو أودعه ومات فجأة ولم يعلم أين قد جعل المال في أي مكانين، نفس التشقيقات والصور أيضا موجودة، وهناك هذا الكلام أيضا بنفسه جارين. إذن فيكون بحسب الحقيقة في موارد مثل الموت الفجأة الضمان لا يمكن إثباته بقاعدة على اليد بهذه النكتة التي أشرنا إليها، أن هنا فوات المال لو استلزم فوات المال على مالكه وضياعه عليه هذا فوات قهري ليس بمأذون فيه، ليس بالفوات الذي يكون مسؤولا عن العامل حتى في زمان حياته فضلا عما بعد موته، فلا يكون هناك ضمانون ولا بالتالي لا يكون شغل الذمة. نعم لا بد من استثناء بعض الصور هنا، الصورة الأولى ما سوف يستثنيه الماتن نفسه، يعني يذكره الماتن مو بعنوان استثناء، يذكره في آخر البحث، وهو ما إذا كان يمكنه التوصية والوصية والذكر ذكر مكان المال قبل الموت مع ذلك تركه عمدان وتساهل فيه، فإن هذا يعد في موارد الأمانات ونحو ذلك نحو تقصير وهو مسؤول عنه، هذا من يدخل في تلك النكتة التي أشرنا إليها، يعني هذا الميت قبل الموت باعتبار أنه كان يمكنه أن يحفظ المال لمالكه لو طالب بعد الموت، من ذاك الزمان كان يمكنه أن يحفظه له حينما يطالب بعد الموت ولم يحفظ، هذه المسؤولية كانت داخلة في عهدته، فحينما لم يحفظه يكون حينئذ الضمان فعليا، وبالتالي شغل الذمة أيضا يترتب عليه قهرا فيكون دينا فيخرج من التركة. وعلى المسلك الآخر الذين أولئك الذين لا يقبلون الواجب، لا يقبلون مفاد على اليد بهذا المعنى، يعبرون أن هذا تعد وتفريط، نفس عدم الإيصاء مثلا يعتبرونه نحو تعد وإتلاف وتفريط واستناد لهذا إليه، وإن كان هذا مشكل صدق التعدي والتفريط لمجرد عدم الإيصاء، ولعل هذا يكون منبها لصحة التفسير الآخر للكبرى، لكبرى قاعدت على اليد، التفسير الذي استظهره السيد الماتين، فإن من مجرد عدم الإيصاء لا يقال أن هذا أتلفه، عدم الإيصاء أمر عدمي، كيف يقال أن هذا لعدم إيصائه وذكره في الوصية أتلف مال المالك؟ التعدي والتفريط يحتاج فيه فعل وجودي، يحتاج إلى فعل وجودي حتى يقال تعدى تجاوز. وعلى كل حال فبأحد البيانين هذا المورد يكون فيه ضمان وتخرج من التركة، وسوف يذكره السيد المات، فهذا استثناء. استثناء آخر ينبغي أن يذكره، أن يذكر ولم يذكره السيد الماتين، ما إذا لم يكن قد أذن له في إلا في جعل المال في ضمن أمواله وتركته لا خارج تركته، كما في غير الوديعة ونحو ذلك. في الوديعة كما في المضاربة، إذا قيل أن ظاهر المضاربة هذا أن المالك يعطيه المال ليتاجر به ويجعله في أمواله التجارية، في مال تجاري، لا لكي يحفظه عند زيد وعند عمرو ويجعله أمانة عند الآخرين، هذا في الوديعة ربما يأذن له أن يودعه عند أمين آخر مثلا أو يحفظه في مكان. أما مال التجارة مال المضاربة ليس من أجل الحفظ بس من أجل التجارة والعمل، فلو استظهر في كما لا يبعد ذلك في مثل ما ورد المضاربة أن المالك حينما أعطاه المال أعطاه لكي يتاجر به ويجعله في متناول اليد، حيث يكون معلوما أنه أين هذا المال في ضمن أمواله التجارية، لا أنه يدفعه إلى بلد آخر أو إلى شخص آخر يجعله عنده، من الأول لم يكن مأذونا في أكثر من هذا المقدار. إذا قيل استظهر في باب المضاربة شيئا من هذا القبيل، حينئذ احتمال أنه قد أعطاه لشخص آخر ويكون لا يعلم من هو هذا الشخص، هذا الاحتمال لا يكون رافعا للضمان، هذا الاحتمال بنفسه موجب للضمان على العامل، لأن المالك لم يكن قد أذن له أن يعطيه إلى شخص آخر، فلا بد من إخراجه من تركته حينئذ. بلحاظ هذا المحتكن عادية، وبلحاظ المحتمل الآخر يكون يجب إخراجه من التركة لا محالة. ففي مثل هذه الحالة أيضا كما لا يبعد أن تكون المضاربة غالبة من هذا القبيل، باب المضاربة، المال يعطيه المالك إلى تاجر ليتاجر به ويجعله في متناول اليد لا في مكان بحيث يصعب إرجاعه، أو لا يكون مثلا يشك في مكانه أين يكون وجودا، فيكون حينئذ هذا بنفسه دليلا على عدم الإذن في هذا النحو من أول الأمر إلى العامين، فيكون مسؤولا عنه وضامنا له لا محفة تخرج من تركته. هذا استثناء أيضا لا بد أن يضاف. ما إذا أذن له في مكان آخر في ممن مثلا هو يعلمه أو غيره عند غيره، لكن علمنا إجمالا بعلم إجمالي تدريجي أن هذا المال على كل حال كل ما تحت يد هذا الميت سوف يصل إليه، يصل إلى الميت، إلى ورثة الميت. الآن هذا المقدار من التركة موجود ولا يعلم أن ذاك المال موجود في ضمن التركة أو غير موجود، لكن أينما يكون سوف يصل، يأتي به صاحبه. لو علم إجمالا من إلى مدة سنتين 3 سنوات كذا شهرين 3 أشهر، على كل حال حينما يعرف الناس أن هذا قد مادي ما كان عندهم من أموال، لو حصل علم أو اطمئنان كذلك كمان يحصل في كثير من الأوقات أنه الآخرون الذين خضعت جعل عندهم المال لا يأكلون ماله عليه إلا إذا جعله في مكان لا يعلم ذاك المكان، ولا يعلم أيضا أنه ولو إجمالا بل سوف من خلال الفحص والبحث يجدونه. لو حصل علم إجمالي ولو تدريجي بأن كل ما تحت يد هذا الميت من الأموال خلال مدة يطمئن ويقطع أن هذا كل ما كان تحت يده من الأموال سوف يحصل عليه الورثة، فيتشكل لهم علم إجمالي بأن بعض هذه إما بعض هذا المال أو بعض الأموال التي سوف تأتي بعنوان أموال الميت تحت يدهم إلى مدة سنة مثلا إلى مدة كذا، يكون لأنهم يعلمون بأن المال كان أن المال باقٍ. هنا يتشكل علم إجمالي، هذا العلم الإجمالي أيضا يكون منجزا أي موجبا وجوب رد بعض هذه الأموال التي الآن موجودة، بعضها سوف تأتي تحت أيديهم بالتدريج من خلال الفحص والبحث وتصفية حسابات هذا الرجل مع الآخرين ومع مع صناديقه وممتلكاته. لو علم إجمالا أنه سوف لا تفوت هذه الأموال، شيء منها لا يفوته، كلها سوف يحصل، آتنا نحتاج إلى زمن كما هو كذلك في كثير من الموارد، نحتاج إلى زمان، الآن دفعة حين الموت لا ندري، لكن منا إلى سنة مثلا نعلم أن كل ما كان لهذا الرجل تحت يده سوف تأتي إلى يد الورثة. هنا يتشكل علم إجمالي نجز يوجب سقوط استمارية اليد على الملكية، ملكية كل جزء جزء ميت لا للمالك الآخر، تتعارض حينئذ قاعدة اليد إمارية اليد على الملكية أو دلالة اليد على الملكية في أطراف هذا العلم الريجي، وهو يوجب حينئذ وجوب رد هذا المال حيث يعلم إجمالا رده إلى مالكه، فلا بد يدخل في الشق الثاني من الشقوق المتقدمة، وهما إذا علم وجود المال في ضمن التركة، ذاك علم إجمالي دفعي، هذا علم إجمالي تدريجي، ولا فرق بين العلمين الإجماليين من حيث المنجزية. هذه الاستثناءات الثلاثة لا بد من استثنائها، وأما في غير هذه الموارد الثلاثة الحكم بالضمان على التركة بحيث الورثة لا بد أن يخرجوا من التركة، خصوصا التركة التي يعلمون أنه ليس شيئا منها ليس شيء منها للمالك، وهي الصورة الثانية وجوب إخراج مقدار ذلك المال كالدين من هذه التركة للمالك. في غير هذه الصور الثلاث مشكل لا وجه له بحسب الحقيقة. إذن تمسك بقاعدة بهذه المناقشة الصوروية لا تكون تامة، لا بالمناقشة الكبروية المتقدمة من جملة من الأصحاب. هذا دليله الأول السيد الماتين، واستدل بعد ذلك بأدلة أخرى تلك أيضا ليست بأحسن حالا من هذا الدليل الأول، يأتي إن شاء الله تعالى.